الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت زوايا في الدروس الماضية في صفحة 81 في مسألة العدة، عدة المتمتع بها. ذكر الشهيد بأنه لرواية محمد بن الحويل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام. في ذاك الدرس ذكرنا بأن كلمة الماضي لا توجد في الرواية. طبعا كلمة الماضي لا توجد في الرواية حسب رواية كتاب التكريم، لكنها موجودة في الرواية حسب رواية كتاب الاستبصار. هذا كان استدراك على ما ذكرناه في ذاك الدرس. وأما بالنسبة للدرس، قال: ولأن العبد ليس له أهلية الملك فلا وجه لقبوله والمولى بيده الإشارة. الشهيد ذكر عدة أدلة لإثبات أن التحليل هل هو إذن في الواطي، أن التحليل ليس بعقد بل هو إذن في الواطي. هذا النزاع موجود بين الفقهاء، أن التحليل ما هو أساسا؟ هل التحليل يوجب حلية الواطي بغير العقد، بعبارة أخرى مجرد الإذن الصادر من المولى فاطن في التحليل، أم لا بد من العقد المشتمل على الإيجاب والقبول؟ آراء موجودة في المسألة. أهم الآراء الرأي الأول الذي يقول بأن التحليل عقد فلا بد من الإيجاب والقبول، وهو أشهر القولين ومال إليه جمع كبير من الفقهاء. والقول الثاني يقول مثل ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه بأن التحليل إذن في الواطي وليس بعقد. الشهيد ذكر فيما تقدم بعض الأدلة على أن التحليل ليس بعقد بل هو إذن في الواطي. ومن جملة الأدلة على هذه الدعوى هذا الدليل الأخير، يقول بأن العقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول، والإيجاب يمكن صدوره من المولى، وأما بالنسبة للقبول، القبول إما أن يصدر من العقد وإما أن يصدر من المولى. أما صدور القبول واشتراط القبول من العقد فلا معنى له، والسبب في ذلك هو أن العقد مسلوب العبارة، لا قيمة لقبول العقد، فاشتراط قبول العقد لا فائدة فيه. يبقى أن نشترط قبول المولى، يعني نقول المولى إليه الإيجاب وإليه القبول، عليه الإيجاب وعليه القبول. هل يمكن أن نشترط حصول القبول من المولى أم لا؟ الشهيد يقول لا بد من الالتفات إلى النكتة التي بحسبها شرع القبول في العقود. أساسا في العقود لما لا بد من الإيجاب والقبول؟ مثلا في عقد الإجارة، في عقد البيع، في عقد المضاربة، في بقية العقود لما يشترطون الإيجاب والقبول؟ الحكمة في تشريع الإيجاب والقبول أن العقود بصورة عامة تتعلق بطرفين. مثلا عقد الإجارة يتعلق بالمؤجر والمستأجر، عقد المضاربة يتعلق بصاحب المال والعامل، عقد البيع يتعلق بالبائع والمشتري، وهكذا بالنسبة لبقية العقود. يعني لكل عقد طرفين، طرف هو الموجب والطرف الآخر هو القبول. الشارع في العقود
ذكر أن مجرد صدور الإيجاب من الموجب لا يكفي. فإذا أنا قلت لك بعت عليك كتابي بدينار هذا المقدار لا يكفي في البيع. لماذا؟ لأنه لعلك لا ترضى بهذه المعاملة فاشترط حصول القبول من المشتري. اشتراط حصول القبول من المشتري يترتب عليه فائدة عملية، إذ لعل المشتري يعني الشخص الذي بيع عليه لا يرضى بالمعاملة فلا يقبل. في الإجارة لا بد من القبول، إذ لعل الشخص لا يرضى بالإجارة. في المضاربة لا بد من القبول، إذ لعل الشخص لا يقبل. وبعبارة أخرى توجد إرادتان، إرادة الموجب وإرادة القابل، ولعل إرادة القابل تختلف عن إرادة الموجب، فاشترط القبول في العقود. لأنه كما قلنا أحد طرفي العقد يتعلق بشخص والطرف الآخر من العقد يتعلق بشخص آخر. وأما فيما نحن فيه فاشتراط حصول القبول من المولى لغو. لغو لما؟ لأن إيجاب النكاح إليه وله، ومن شؤون أن يوجب النكاح، قبول النكاح أيضا حسب الفرض ليس إلى العقد بل إليه، فكأنه أوقفنا وعلقنا الإيجاب الصادر منه والذي أمره إليه على القبول الذي أيضا أمره إليه وهو لغو. إذا علقنا الإيجاب على القبول الذي يتعلق بشخص آخر، طب هذا صحيح، إذ لعل الإيجاب الصادر من المولى لا يرضى به ذاك الشخص الآخر. أما ما دام أن الإيجاب صادر من المولى نقول إيجابك متوقف على قبول نفسك، عمل لغو لا يترتب عليه فائدة عملية. في بقية العقود كما قلنا القبول إذا شرع، لأن القبول متعلق بشخص آخر. أما في هذا العقد حسب الفرض القبول متعلق بنفس من صدر منه الإيجاب، يعني القبول وعدم القبول من حقوق الموجب، من حقوق من صدر عنه الإيجاب. واشتراط القبول والقول بأن الإيجاب لا قيمة له إلا إذا صدر القبول من نفس الموجب لغو، واللاغو يستحيل تشريعه من الباري تعالى أو يقبض. لا يكون الإيجاب لنفسه والقبول أيضا لنفسه، هنا القبول من جهة شخص والإيجاب من جهة شخص آخر. قد يصدر الإيجاب والقبول مني، الإيجاب وكالة عن زوجتي والقبول أصالة عن نفسي، هنا تعددت الجهة. أما أنا الموجب عن نفسي وأنا القابل عن نفسي، هذا لغو، يشتري لنفسه مال الطفل صحيح، فمن هو البائع؟ ولي الطفل عن الطفل لا عن نفسه يبيع، وكالة عن الطفل يبيع، ولاية عن الطفل يبيع، يعني الموجب في واقعه هو الطفل وهذا وكيل كالوكيل. لا مو على الله، نحن نلاحظ الواقع، نحن نقول بأن الموجب والقابل لابد أن لا يتحدا. الموجب يعني من يكون الإيجاب له، أما في هذا المثال ليس الإيجاب له بل لشخص آخر بالطبع. أما فيما نحن فيه الإيجاب للمولى لأن النكاح الأمة لنفسه، والقبول أيضا للمولى لأنه وكالة عن العبد، العبد قلنا مسلوب العبارة، وهذا لغو لا يترتب عليه ثمرة عملية. إذن هذا دليل آخر على أن التحليل ليس بعقد بل هو إذن في الوعظ. يقول ولأن العقد ليس له أهلية المال فلا وجه لقبوله. إذا قبول العقد مرفوض. وأما المولى والمولى بيده الإيجاب والجهتان ملكه، الجهتان يعني الإيجاب والقبول، الزوج والزوجة، فلا ثمرة لتعليقه يعني لتعليق الإيجاب ملكا بملك، يعني نعلق ملك على شيء آخر هو ملك له أيضا، نعلق على الإيجاب الذي هو ملك له على القبول الذي أيضا هو ملك له. نعم، يعتبر رضاه بالفعل. رضا المولى شرط لا بد وأن يرضى، أما القبول شرط لا. بمجرد أن يصدر الإيجاب من المولى نستكشف من هذا الإيجاب أن المولى راضي، وإلا كان الإيجاب لا يصدر منه. نعم، رضاه بالفعل يعتبر رضاه بالفعل، وهو الرضا يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب. إباحة الحاصلة بالإيجاب تكشف عن الرضا، ذلك الإيجاب المدلول عليه بالرواية الذي جاء في الرواية. طب هذا رأيه، وهو رأي ابن إدريس وبعض آخر من الفقهاء. وقيل يعتبر القبول من العقد إما لأنه عقد، يعني التحليل عقد، نقول بصورة جازمة التحليل عقد وكل عقد يستقر إلى القبول، هذا رأيه. أو بسبب أنه نقول التحليل لا يخلو من أحد أمرين، إما التحليل عقد وإما تمليك، إما عقد يعني تزويج وإما تمليك. تمليك يعني تمليك المالك للأمة هذه الأمة للمحلل له، يعني بعبارة أخرى لا يحل الفرج إلا بأحد أمرين، إما العقد وإما ملك اليمين، إما أن تكون زوجتك وإما أن تكون مالك لها. وعلى كل سواء كان عقد أم كان تمليك، التمليك يحتاج إلى القبول لأن التمليك بيع والبيع يحتاج إلى القبول. يعني لو قلنا التحليل تمليك، إذا أنا أحلل في الواقع أملك الأمة للمحلل له، وإذا أنا أملك الأمة فالإيجاب يصدر مني والقبول يصدر من المحلل له لأنه مشتري للعمل، فلا بد من القبول. وإذا قلنا التحليل عقد، العقد أيضا يستقر إلى القبول ولا احتمال ثالث. التحليل إما عقد وإما تمليك وكلاهما يستقر إلى القبول، إما على هذا الأساس نقول لا بد من القبول، وإما على أساس أنه التحليل عقد والعقد يستقر إلى القبول. لذا يقول إما لأنه عقد أي التحليل، أو لأن الإباحة منحصرة في العقد أو التمليك، يعني الإباحة مسببة إما عن العقد وإما عن ملك اليمين، وكلاهما يتوقف على القبول. طب هذا رأي. رأي آخر التمليك، يعني تمليك الأمن، تمليك الأمة تارة بالبيع تارة بالهبة، على كل حال لا بد من الإيجاب والقبول. تحليل مع التمليك أو بلا تمليك؟ بلا تمليك، بس استمتاع يعني من مخضاع شره. احنا جايين نبحث ان التحليل لابد ان يكون بالعقد ام بالتمليك. هو يقول انا احلل وانت تحلل، مو كيف انت تحلل، جايين نبحث انه التحليل يجي يصير او ما يصير، هو هذه محل النزاع، ان التحليل هل لابد فيه من العقل ام لا، بمجرد ان يقول حللت لك ابحت لك فارجها هذا المقدار يكفي. الشهيد الثاني يقول يكفي، اكثرية الفقهاء يقولون لا يكفي، لابد اما من العقل او التمليل، بل هو هذه محل النزاع فعلا. وربما قيل يعتبر قبول المولى، لأن قبول العبد لا قيمة له، فلا بد من قبول المولى. يعتبر قبول المولى لأنه، أي لأن المولى هو الولي، لأن المولى هو الولي على الأرض والمتولي لأبور العبد. كما يعتبر من المولى الإيجاب، كما أن الإيجاب لا بد من صدوري من المولى، القبول أيضا لا بد أن يصدر من المولى. حاشية رقم 3 من صحيح. لا، العبد ليس له أن يقبل أو لا يقبل، جاء حرية ماكو بالنسبة للعبد. ها؟ لما العبد لا ما يريد، مو كيفه، يقول أنا زوجتك يكون يقبل، مملوك أنت لي. فبالي ويجوز تزويج الأم بين الشريكين لأجنبية. إذا أما مملوكة لشخصين، هل يجوز لهما أن يزوجان هذه الأم لشخص ثالث؟ نعم يجوز ذلك، لأنه لا مانع منه، منحصر في المالكين والمفروض رضاهما، ولا حق لثالث. سبب الحلهم متحد وليس بمتعدد، لأنه سيأتي بعد قليل أن حلية الواط لابد أن تكون مسببة عن سبب واحد، إما عقد أو تحليل أو ملك اليمين. أما تستحل بعض الفرج بالعقد وبعض الفرج بملك اليمين، هاي ميس البضع لا يستحل إلا بسبب واحد، في هذا الفرج استحلال الفرج حصل بسبب واحد أم بسببين؟ طبعا بسبب واحد، التزويج. قلنا يجوز تزويج الأمن، يعني عقد واحد يصدر عنهما لهذا الشخص الأجنبي، فسبب الحل متحد وليس متعدد، فلا مانع من صحة هذا الأمر. وأما إذا أحد المالكين عقدها لزيد الأجنبي والمالك الآخر حللها لزيد الأجنبي، فهل يصح؟ الجواب أنه لا يصح، لأن السبب تعدد، السبب هو العقد والتحليل، وكما قلنا قبل قليل لا بد وأن يكون السبب متحد غير متعدد، ولذا لا يصح في هذه الحالة. نعم، يقول يوجد هنا احتمال الجواز، يعني إذا حلل أحدهما وعقد الآخر يحتمل الجواز. على رأي من؟ على رأي من يقول بأنه لا بد في التحليل من العقد، على ذاك الرأي فيحتمل القول بالجواز. لما؟ لأن السبب يتحد، العقد صدر من أحدهما والتحليل من الآخر، والتحليل عقدون، بناء على الرأي الذي يقول بأن التحليل عقدون. الآن نتكلم بأن العقد لابد أن يتحد أم يتعدد. ويجوز تزويج الأم بين الشريكين لأجنبيين باتفاقهما، باتفاق الشريكين لانحصار الحق فيهما واتحاد سبب الحل، ولو عقد أحدهما وحللها الآخر لم يصح لتبعض البعض مع احتمال الجواب لو جعل التحليل عقدا. يعني لا جواز هذا النكاح، نقول هذا النكاح طبعا. ثم انه يقول هذا التزويج الصادر من الشريكين تارة يكون بعقد واحد، يعني يصدر عقد واحد من جهة الشريكين، في هذه الصورة نحكم بالصحة بلا إشكال. وأما إذا صدر عقدان، عقد من هذا الشريك وعقد آخر من هذا الشريك، فهل نحكم بالصحة أم لا؟ تارة يصدر العقد من هذا الشريك على مجموع الأمس. هذا الشريك يقول لزيد أنكحتك أمتي فلانة بكذا وكذا مثلا، أنكحتك أمتي يعني مجموع الأمس. هذا الثاني هم يقول أنكحتك أمتي يعني مجموع الأمس. في هذه الصورة نحكم بالصح وإن تعدد العقد. وتارة الأول يقول أنكحتك ما أملكه من أمتي، ذاك أيضا يقول أنكحتك ما أملكه من أمتي. في هذه الصورة لا نحكم بالصحة. لما؟ لأنه أنكحتك ما أملكه، ما أملكه وبيملك الناس، والناس على نحو الإشاعة مو على نحو تعيينه. مثلا من الرأس الى كذا ملك فلان، من الكذا الى كذا ملك فلان، وليس الحال هكذا. يملك النص على نحو الإشاعة، ولما قال أنكحتك ما أملكه على نحو الإشاعة هذا النص مجهول قابل للانطباق على كل نص. النص الآخر ما الثاني أيضا قابل للانطباق على كل نص، فتلزم الجهالة، ولذا لا نحكم بالصحة في هذا. وأما إذا صدر العقد من الأول على الجميع ومن الثاني على الجميع نحكم بالصحة في هذا الفار. لذا يقول الشيء ثم إن اتحد العقد منهما، يعني عقد واحد صدر عنهما، فلا إشكال في الصحة، بل هو القدر المتيقن من الصحة. وإن أوقع كل منهما عقدا على المجموع صح أيضا. بل هو لا يعني إذا هو لم يقل بأنه أنا ما أدع الملكية بالنسبة لجميع الأمان، أوقع العقد على جميع الأمان، لأن المشروع في العقود يعني المعهود في العقود، عقود النكاح، أن الإنسان يقول أنكحت فلانة، أما أنكحت بعض فلانة إحنا ما عندنا في العقود أي شيء مستحب. القدر المتيقن في صحة عقود النكاح أن يجري العقد على جميع الزوجة، أنكحتك هين، أنكحتك مثلا فلان، أنكحتك فلانة، أنكحتك فلانة، أنكحتك أمتي صحيح. أما أنكحتك البعض هذا شيء جديد بعد. إذا وقع العقد من الأول وأصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه صح. لا ما يفي لأنه ليس هو المالك لجميع الأمن، بل فضولي، فإذا يحتاج إلى إجازة الآخر فيما إذا أوقع على الجميع. فإذا أوقع على الجميع حكم الشهيد بالصحة، بل الشهيد يقول صحيح إذا حصل العقدان منهما صحيح. ولا يجوز تزويجها لأحدهما، الأمة المملوكة للشريكين تحل للأجانب ولا تحل للشريكين. السبب في ذلك أنه إذا حلل أحدهما هذه الأمة للآخر فالآخر يستحل بعض هذه الأمة بسببين، السبب الأول هو التحليل والسبب الثاني هو ملكية بعض الأمة، وإذا تعدد السبب كل بطل. ما لا يجوز تزويجها لأحدهما لاستلزامه تبعض البعض من حيث استباحة البعض، حاشية رقم 2 مو صحيح، من حيث استباحة البضع بالملك والعقد والبضع لا يتبعض. ولأن الحل منحصر في الأزواج بملك الأيمان، يعني الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، إما أن تكون هذه المرأة زوجة أو ملكين. أما هذه المرأة التي يأخذ أحد الشريكين ليست هي زوجة ولا ملك يمين، بل زوجة وملك يمين. والآية ذكرت أنه إما زوجية وإما ملك يمين، يعني مانعة الجمع، مانعة الجمع، إما هذا وإما هذا، وأما الجمع فلا. وفيما نحن فيه حصل الجمع بين السببين، إن قلت لعله مانع خلو. القضايا الترديدية تدور أمرها بين منع الخلو ومنع الجمع. جاء الجائي إما زيد وإما عمر مثلا، نحتمل أن القضية مانعت الجمع ونحتمل أن القضية مانعت الخلو، إما على أزواجهم أو على ما ملكت أيمانهم. إذا كانت القضية مانعت الخلو يعني لابد أن لا يخلو عن أحدهما، فإذا اجتمعوه بطريق أولى اجتمع السبب. إذا القضية مانعت الجمع يعني اجتماع السببين لا يجوز، ونحن نشك أن القضية هي مانعت جمع أم مانعت خلو. الشهيد الثاني يقول نعم نشك. فلما حصل إباحة أحد الشريكين للآخر، أحد الشريكين أباح للآخر، لا نعلم أن الواقع هل حل للآخر بهذه الإباحة بهذا التحليل أم لا، نشك في حدوث الحلية. هل هذا التحليل يوجب حلية الفرج للشريك المحلل له أم لا يوجب حلية الفرج له، نشك في حدوث الحلية، فلا بد وأن نستصحب عدم الحلية، وذلك بسبب أننا نشك في أن القضية هي مانعت خلو أم مانعت جمع. نعم لو ثبت أن القضية مانعت خلو نحكم بالحلية. لذا يقول ولأن الحل منحصر في الأزواج وملك اليمين والمستباح بهما أي بالزوجية وملك اليمين خارج عن القسمة، لأن التفصيل يقطع الاشتراك. إذا قيل إما هذا وإما هذا يعني أحدهما لا كلاهما، ودوران الحكم بين منع الخلو ومنع الجمع يوجب الشك في الإباحة، يعني يوجب أن نشك في الإباحة. لو ثبت لنا أنه منع الخلو الإباحة تثبت، لكننا نشك بأن القضية منع الخلو أم لا، فيرجع إلى أصل المنع يعني استصحاب المانع في الواقع. في تزويج الأمل أحد الشريكين تقولون؟ في المسألة السابقة، في المسألة السابقة بلي ذكر شيء بأنه بناء على أن التحليل عقد يحتمل الجواب. إذا قلنا ليس بعقد تعدد السبب، معنا السبب يتعدد، والسبب إذا تعدد فسد النفاق، يعني يتعدد السبب العقد والإذن. ورد الحكم ما أصله لا مولانا. أشوف طبعا هذه إما غلط النسخة مولانا. بعدها أنا ما ركبت. أشوف النسخة. طبعا احنا مراجعين المطلب في المسالك الموجود، قطعا هذه صحيح بس وقطعا هذه باطل اذا تري مكتوب، ولكن انا اريد اشوف انه مكتوب او لا. من ولد حار هذه مثل هذه من لم يعلم نصفه يجل انا بين الشريكين، بل الحق مع الشيخ، يعني الحق مع الشيخ لأنه هذا مكتوبه، أنا احتمد أنه مو مكتوب. يعني لا مكتوب، ولكن هذا المكتوب باطل مولانا. بلي ايه مو صحيح على كل حال. صوت الوقت من جاي ربع ساعة باقية نتكلم مع السيخ. صلوا على Thank you.
ما الأمور التي لا بد منها في الأعمال والنشاطات التي يقوم بها طالب العلم في مختلف المجالات والأصعدة بصورة عامة، سواء في مجال الدراسة والمباحثة والتفليق والتأليف والتصنيف وغير ذلك، قضية الإخلاص في العمل. وتوجد قصة فيها عبرة للإنسان، وهي أن الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه ينقل أن السيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه من كبار المشايخ في الآونة الأخيرة، يقول بأنه لما كان في مرض موته زرناه، وكان السيد متأثر جدا، ليس من مرضه بل من أنه كان يقول انتهى العمر ولم نقم بعمل يفيدنا الحكيم رضوان الله تعالى عليه، فقطعا لا تقل عنه، سواء في مجال العمران بناء المدارس، في مجال التدريس وتربية الطلبة والمجتهدين، وسواء في مجال تصنيف وتأليف الكتب وإلقاء الدروس والمحاضرات وغير ذلك. وكثير من المسؤولين فعلا في الجمهورية وغير المسؤولين هم من طلبته ومن تلامذته في الواقع، أساتذة الفوزة على كل خدمات السيد جليلة. ومن أهم هذه الخدمات أنه أمر بتدوين كتاب إعجام أحاديث الشيعة الذي هو مذكرة للشيعة واقعة، على كل خدمات السيد جدا عظيم. ولكن يقول الشيخ المطهري بأنه كان متألم من هذا المعنى، فأنه انقضى العمر ولم نسمع شيئا للآخر. فيقول الطلبة والتلامذة كانوا جالسين بحضرته، وذكر له أنه سيدنا الخدمات التي قمتم بها كثيرة جدا من تأليف هذا الكتاب ومن كذا ومن كذا، عددت له الخدمات الكثيرة. فشهيد المطهر يقول السيد ذكر جملة فقط وسكت، والجملة حديث نبوي، قال السيد بأنه خلص العمل فإن الناقد بصير، خلص العمل فإن الناقد بصير. الناقد في يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى، فإنه ينقد الأعمال التي تحصل منا. طبعا فعلا المقصود الأعمال الخيرية، أنا لعله أصنف 1000 جلد كتاب وأربي 1000 مجتهد وألقي 1000 محاضرة وأقوم 1000 مهمة تبليغية بل آلاف من ذلك، ولكن الناقد بصير، هو يعلم أنه هذا العمل الذي صدر مني كان له أم لها ونفسي. وإلا الإنسان المفروض أنه ما يفرح بأنه أنا درست، أنا درست، أنا ألفت، أنا ربيت، أنا بلغت، أنا كل هذه الأعمال في الواقع لا تساوي شيئا إذا لم يكن العمل لله تعالى. ولذا هذا السيد على عظمته، على خدماته، على ما نعرف عنه من تقواه ومن زهده ومن إخلاصه في العمل، تجده في آخر العمر هذا التأمل حاصل له وعارض عليه، بسبب أنه هو أعلم بنفسه، هو أعلم بما صدر منه والبواعث التي صدرت عن هالأعمال والخدمات. وفي الواقع الإنسان إذا يضيع عمره في قضية أنه يقوم بهذه الخدمات إذا كانت لغير الله تعالى، ليس إلا تضييعه للعمر، وهذا العمل يجده الإنسان في يوم القيامة هباء منثورا لا قيمة له نهائيا. طبعا الحمد لله نحن في مقتبل العمر وفي أول الشباب، والإنسان يمكنه أن يربي نفسه من الآن ما دام أن العمر لم ينقضي، ما دام أن الفرصة باقية، ما دام أن الأوان باقي. يمكن الإنسان أنه حتى إذا كان في سابق أعماله يعمل لغير الله تعالى، يعمل لغير مرضاة الله تعالى، من هذه الساعة وما بعد يصمم ويجزم ويريد أنه في جميع أعماله يحاول أنه يخلص. ومقام المخلص عند الله تعالى مقام عظيم. ولذا في الآية الكريمة الشيطان يقول أنا يمكنني أن أضل جميع العباد إلا المخلصين، المخلصين لا يمكن إضلالهم، البقية يمكن إضلالهم، ولكن المخلص لا يمكن إضلاله، لأن مقام المخلص مقام عظيم. والإنسان الذي ربى نفسه على الإخلاص في أعماله يستحيل أن ينحرف. إذا انحراف موجود منا في الأعمال هذا بسبب أنه تربي على الإخلاص لم تحصل فينا، وإلا مقام العباد المخلصين كما قلنا مقام عظيم جدا. وكما في الحديث النبوي المعروف من أخلص لله 40 صباحا فجر الله ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها على لسانه. إذا أخلصت 40 صباحا يكفي في أن تتفجر عيون الحكمة في قلب الإنسان. هو واقعا يتبين أن مقام المخلص، الإنسان المخلص، مقام عظيم جدا، مقام كبير. وهذا المقام لا بد وأن يخلقه الإنسان في نفسه، وإلا في آخر العمر يكون أسف، أسف على ما مضى وتأسف على ما مضى، كما لوحظ ذلك في كثيرين. طبعا بالنسبة للسيد البرجيتي هذا من باب التواضع، وإلا نحن لا نشوف في إخلاص هذا الرجل العظيم، ولكن هو من صفات المتقين كما في خطبتهما في نهج البلاغة. من صفات المتقين أن الإنسان المتقي دائما يتهم نفسه، والإنسان المتقي لا يرضى من نفسه، وإن كان يشعر بأنه يخلص مع ذلك يتهم نفسه بأنك لم تخلص، بأنك لم تعمل لله، عملت لهوى نفسه إلى آخره. هذه الحالة إذا وجدت في الإنسان فهي صفة من صفات المتقين، يعني الإنسان واقعا يكون قد ملك واحدا من الصفات التي لا بد وأن يملكها. على كل، لا بد وأن الإنسان يحاول في هذه الزاوية، كما أنه يحاول ويجتهد في الدراسة، كما أنه يحاول ويجتهد في التبليغ، كما أنه يحاول ويجتهد في الأعمال السياسية مثلا. كل هذه الأمور إذا كانت عن إخلاص حينئذ تفيد، وإلا لا تفيد. على كل، هذه نقطة. ونقطة أخرى بالنسبة لطالب العلم مسألة الصفات الخلقية التي لا بد وأن تتوفر في طالب العلم، يعني واقعا طالب العلم لا بد وأن يتزين بزينة الأخلاق. ليس المطلوب من طالب العلم أنه يدرس فقط، بل وحتى يخلص في دراسته. تواجد الصفات الخلقية المطلوبة شرعا في طالب العلم ضروري، وفي الواقع تجرده عن الصفات المذمومة الخلقية أيضا ضروري. من الأمور المهمة قضية خلو طالب العلم من صفة الغضب. صفة الغضب صفة مذمومة. نحن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ندرس في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. كل إنسان يريد أن يقوم بما قام به النبي، وكل طالب علم في الواقع مهمة القيام بما قام به النبي ليس شيء آخر، لا بد وأن يكون على خلق، إن لم يكن عظيم على الأقل يكون على خلق، وهو شيء مهم. كثيرا ما يلاحظ أنه في طلبة العلم على الأسف صفة الغضب تتواجد. صفة الغضب في حد ذاتها نعمة إلهية. صفة الغضب لا بد منه في الإنسان. الآية القرآنية تقول بالنسبة لأصحاب النبي أشداء على الكفار،
الشدة لابد منها في بعض المواضع، والغضب لابد منه في بعض المواضع، لكن الإشكال هو في إفراط الإنسان في هذه الصفة والخروج منها عن حد الاعتدال. الإنسان إذا حصلت فيه هذه الصفة في الواقع الخروج عن الحد الاعتدالي من هذه الصفة يوجب أن يتورط الإنسان في المعاصي. الإنسان الغضبان تصدر منه المعاصي من غير شعوره، لما أصابه الغضب يستغيث، لما أصابه الغضب لعله يكسب، لما كان غضبان لعله يكسب، مثلا أصابه الغضب والشحناء مع شخص لعله يتناصى، ينسب إليه ما ليس فيه يكذب عليه، يستغيب هذا الإنسان، بل لعله يصدر منه ما هو أكبر من ذلك من بعض الناس، مثلا يحاول أنه يفتن عليه بين الناس وغير ذلك. فإذا هذه الصفة واقعا قد توجب الندامة الأبدية. ولذا منقول في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: الغضب مفتاح كل شر، كل شرور أو أكثرية الشرور قد تصدر عن قضية الغضب. طالب العلم واقعا لا بد وأن يكون مربيا لنفسه في هذه الجهة، والأحاديث الكثيرة تقول العلم بلا حلم لا فائدة فيه. زنوا العلم بالحلم، إذا كان العلم مع الحلم الإنسان يمكنه أن يقوم بخدمات كبيرة ولا سيما بالنسبة للأعمال الاجتماعية. إذا إنسان يملك صفة الغضب حتى في المجتمع لا يمكنه أن يكون مؤثر. وكثير من الشخصيات الإسلامية لم تنجح في العمل الإسلامي بسبب أن صفة الحلم وهذا التوازن في هذا المجال كانوا يفقدونه. على كل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا له سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا صفة الحلم والتجنب عن الغضب إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد المصطفى.